بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا في درس مضى في قول الشيخ بكر أبي زيد في قول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله قولهم أنت لعدو، قال عن ابن عمر مرفوعا: إذا قال الرجل لأخيه أنت لعدو فقد باء أحدهما بإثمه إن كان كذلك، وإلا رجعت على الأول. خرجه المتقي في كنز العمال وعزاه للخرائطي في مساوئ الأخلاق. وهذه فائدة متعلقة بذلك الحديث. أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق رقم 20. فقال: حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني وأبو زيد الهروي قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه أنت لي عدو فقد باء أحدهما بإثمه إن كان كذلك، وإلا رجعت على الأول. الحديث بهذا اللفظ لا يثبت، أبو قلابة وصف بأنه يخطئ، أنه كثير الخطأ، وجاء الحديث من طرق عن شعبة بلفظ: إذا قال الرجل للرجل يا كافر فقد باء به أحدهما. أما رواية يا كافر هذه في الصحيح، نعم جاءت عن نعم ثابتة، أما رواية عدو الله التي من طريق الرقاشي وفيه ضعف. رواية شعبة خرجها أحمد والبغوي أبو القاسم في الجعديات وابن منده أربعتهم الذي هو محمد بن جعفر قال: محمد بن جعفر عن شعبة وعلي طيب وأبو عاصم أربعتهم محمد بن جعفر وحجاج وعلي بن الجعد وأبو عاصم عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ورواية إسناده صحيح. رواية مالك في البخاري: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هذه رواية التي فيها رواية إذا قال لأخيه يا كافر. ورواية الثوري أخرجها أحمد سندها صحيح أيضا بلفظ: إذا قال أحدكم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. رواية إسماعيل بن جعفر كذلك بلفظ: يا كافر. وتوبع عبد الله بن دينار تابعه نافعا عند مسلم. فرواية الرقاشي خالفة للرواية التي في الصحيحين. فائدة: قال البخاري في الأدب المفرد: حدثنا شهاب بن عباد قال: حدثنا إبراهيم بن حميد الرواسي عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد عن قيس وهو ابن أبي حازم قال: قال عبد الله وهو ابن مسعود: إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه. قال قيس: وأخبرني بعد أبو جحيفة أن عبد الله قال: إلا من تاب. إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه، هذا موقوفا على عبد الله ابن مسعود وإسناده صحيح. وأخرجه الخرائطي في مساوي الأخلاق رقم 17 من وجه آخر عن ابن مسعود بلفظ إذا قال الرجل لأخيه المسلم أنت لعدو فقد كفر أحدهما بالإسلام. طيب إذن الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صحيح، والحديث المرفوع الذي من طريق عبد الله بن عمر أو من رواية عبد الله بن عمر لم يثبت، وأثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه محمول على العداوة في الدين كقول الله سبحانه وتعالى فإن الله عدو للكافرين. أما العداوة التي تنشأ بسبب الدنيا وبسبب الفتن فيها فإن هذه لا تخرج عن الإسلام. إذا قيل له من عدوك، اقصد من الذي عاداك في هذه المسألة، فقال فلان، فهي بحسب العداوة. إذا كانت العداوة براءة منه كبراءة المسلم من الكافر فهذا هو الذي يدخل تحت مضمون التكفير، كأنه قال لصاحبه يا كافر، وهذا من كبائر الذنوب إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه، أي رجع إثمها عليه، والله المستعان. طيب جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد، بكر أبو زيد رحمه الله، قولهم أنصت، هو لا يقول قولهم، إنما أنا أقول قولهم، وأقصد قول من يقول، قول من يقول كذا، لأنه هو أتى بالألفاظ متسلسلة بحسب حروف المعجم، وأنا الذي يقول قولهم كذا من باب التوضيح، والمقصود قول من يقول ذلك. قولهم أنصت، أي إذا قال ذلك والإمام يخطب. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. رواه الشيخان والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم. في العادة أن المخرجين يكتفون ويقتصرون على ذكر البخاري ومسلم عند التخاريج، ولا سيما في التخاريج المختصرة، فيقال رواه الشيخان، ويكون ذلك الاقتصار عليه قد صار مشهورا عند كثير من المؤلفين، متفق عليه، لأنه في القمة من صحة الحديث. وزيادة غيره من أصحاب السنن والمسانيد غيرهما إليهما هذا من باب الفضل والزيادة، وإلا فكثير من المحققين يكتفون بقول متفق عليه أو بقول رواه الشيخان أو رواه البخاري أو رواه مسلم، إلا لنكتة زائدة كأن تكون الزيادة أو بعض الزيادات ليست في الصحيح، أو يكون الحديث معلل في الصحيح وخاليا من العلة عند المصنف الآخر. قال رحمه الله إذن إذا كان الشخص حال الخطبة والإمام يخطب وهناك بجواره من يقول من يتكلم ويتحدث فإنه لا يتلفظ ويقول لصاحبه أنصت، أنصت معناها أسكت، أسكت يعني يكون أحدهم يتحدث والإمام يخطب وذاك يقول له أسكت، الإمام يخطب أسكت أنصت، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يكون لغوا، إذا قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، فقد لغى، والمطلوب في الجمعة الاستماع والإنصات من غير لغو، من غير لغو، فقوله أنصت أمر بمعروف ونهي عن منكر، ومع ذلك لا يجيبه، يقول له نعم، لا يأمره ولا ينهاه، لأنه سيتسبب في ذهاب أجر جمعته. فكيف إذا أشار إليه؟ الجواب: لا حرج في الإشارة إليه، كأن شير إليه بإشارة تفهم المقصود، فقد ورد كما ذكر ذلك شيخنا يحيى في كتابه في الجمعة، ورد عن بعض السلف الإشارة، أنهم كانوا يشيرون إذا أرادوا أن يصمتوا شخصا أو أن يأمروه بمعروف أو أن ينهوه عن منكر. الإشارة أهون، والكلام أو اللغو إذا تكلم وقال أنصت. فإذا كان الشخص يتكلم وأشرت إليه إشارة بمنعه من الكلام أو من العبث، فإن هذا لا يدخل في اللغو. والحقيقة أن بعض الناس لا يفقه هذه المسائل، ولا سيما من عامة الناس من رجال أو نساء، إذا حضروا الجمعة فيصل الرجل إلى صاحبه ويسلم عليه ويتحدث معه والإمام يخطب، والمرأة كذلك، ربما تكون في المسجد تتحدث مع صاحبتها والإمام يخطب وهي حاضرة للجمعة، كل هذا لا يجوز، يرجع الإنسان وقد ذهب عليه أجر الجمعة، ويشتغل المسلم بالإنصات للإمام وقت الجمعة وقت الخطبة. وقوله والإمام يخطب، الواو حالية، قوله الإمام يخطب أي في حال الخطبة، فإذا جلس بين الخطبتين هل يجوز له في هذا الوقت أن يتكلم أم لا؟ فمن حمل قوله والإمام يخطب على الخطبة التي هي الكلام قال يجوز إذا جلس بين الخطبتين أن يأمر بحاجته، لأن الإمام في ذلك الوقت جالس وليس بخطيب. وبعضهم قال هذا داخل في مضمون الخطبة من أولها إلى آخرها، وإن فصل جلوس بينها فلا يتكلم، فالأولى له أن لا يتكلم، الأولى له أن لا يتكلم وإن كان عند جلوس الخطيب بين الخطبتين لا يتكلم، لكن لو تكلم فإنه لا يكون واقعا في إبطال خطبته، لأن الإمام حينئذ جالس وليس بخطيب. ولهذا يقول الفقهاء يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، وكما جاء في الحديث أيضا، فسمي ما كان حال الوقوف خطبة، وسمي ما كان غير ذلك جلوسا، والجلوس غير الخطبة. فإذا من حيث أن جمعته ذهبت لا، لكن من حيث أن الأولى أن يترك ذلك نعم، الأولى أن يترك، لهذا الأمر الذي ذكرناه، لما قد يقع فيه من الاحتياط، ولأمر آخر أن بعض الناس قد يراه وهو يتكلم والإمام جالس فلا يفقه أن كلامه بسبب جلوس الإمام، فيظن أن الإمام فيظن أن الكلام جائز ولو كان الخطيب يخطب، ولا سيما إذا كان المتكلم ممن يقتدى به. ويستثنى من هذا من الكلام، المقصود بالكلام أن يكلم المستمع المستمع، أما إذا تخاطب مع الإمام في شيء مما له فائدة وأهمية، كأن يخاطب الإمام بتعديل آية غلط فيها نعم، أو كذلك أيضا في شيء فيه الصالح العام للناس فإن هذا لا يدخل في اللغو في الخطبة، بل يجوز ذلك. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد من تلقاء وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ومدهما ودعا بالغيث. المقصود أن ذلك الصحابي رضي الله تعالى عنه تخاطب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ذلك لغوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له لغوت، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ باكر رحمه الله: قولهم أنصتوا في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت للناس أنصتوا وهم يتكلمون فقد ألغيت على نفسك. رواه أحمد في المسند. ثم أبان الشيخ ناصر، وهو الألباني، ناصر الدين الألباني، أن هذا من الآداب الرفيعة في الحديث والمجالسة، وإن أخل به كثير من المتباحثين، والله المستعان. إذا قلت للناس أنصتوا وهم يتكلمون فقد ألغيت على نفسك. قوله إذا قلت للناس أنصتوا وهم يتكلمون فقد ألغيت على نفسك، هل قوله إذا قلت للناس أنصتوا وهم يتكلمون هو في معنى حديث إذا قال أنصت والإمام يخطب فيكون مبينا، ومقصودهم يتكلمون أي إذا كانوا يتكلمون في الجمعة فلا يخرج حينئذ عن حديث أبي هريرة، أم هو عام؟ قال: هذا بعد أن بين أن هذا خلاف حديث النهي المتقدم بلفظ أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب، وأن هذا مما فات السيوطي في الجامع الكبير، والله أعلم. يعني أن الشيخ الألباني رحمه الله بين أن هذا أدب عام خارج عن ماذا؟ عن مسألة الخطبة. إذا قلت للناس أنصتوا وهم يتكلمون فقد ألغيت على نفسك. والمقصود بهذا أيضا إذا قلت لهم أنصتوا وهم يتكلمون، نعم، قطعت عليهم حديثهم في غير بأس، قطعت عليهم حديثهم في غير حاجة. أما إذا كان هناك حاجة لأن يقطع الحديث أو أن ينبه المتحدثون إلى أن ينصتوا، فإن هذا قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حجة الوداع: استنصت الناس يا جرير، استنصت الناس. ما معنى استنصت الناس؟ أي اطلب منهم أن ينصتوا، اطلب منهم أن ينصتوا. فالناس كانوا يتحدثون، يكلم كل واحد الآخر، وجماعة جماعة جماعة، كل يتكلم مع الآخر، فحصل ارتفاع الصوت وشيء من لغط أو ارتفاع صوت، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكلمهم بما يخطبهم به في خطبة الوداع، وهم على هذا الحال غير منتبهين، فقال لجرير: استنصت الناس، أي اطلب منهم أن ينصتوا. فإذا الجمع بين هذا الحديث وبين حديث إذا قلت للناس أنصتوا وهم يتكلمون فقد ألغيت على نفسك، أي إذا قلت لهم أنصتوا في غير ما حاجة ولا بأس. ومثال ذلك إذا كان المعلم في الدرس والناس يتحدثون بالأحاديث الجانبية ولا ينصتون إلى المعلم ولا إلى المدرس ولا إلى المحاضرة ونحو ذلك، فإنه يقال لهم أنصتوا، يقال لهم أنصتوا، ولا حرج في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث في الصحيحة برقم 70 و100. قال الشيخ الألباني رحمه الله: رواه الإمام أحمد قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة من الصحيفة قال وقد أخرجاه في الصحيحين من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وأخرجه مسلم وغيره من طرق أخرى عن أبي هريرة. والظاهر أن هذا حديث آخر يرويه همام عن أبي هريرة غير الذي رواه سعيد ومن أشرنا إليه عن أبي هريرة والله أعلم. والذي يظهر والله تعالى أعلم وإن كان لفظ الحديث يقوي ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله، لكن يعني ينظر هل روي هذا الحديث في صحيفة همام في شأن الجمعة أو في طرق أخرى. أما الصحيفة فهي صحيفة محدودة في مسند أحمد، فقد يتقوى حينئذ أن يكون الحديثان بابهما واحد ويكون معنى إذا قلت للناس أنصتوا وهم يتكلمون فقد ألغيت على نفسك، ولا سيما بذكر لفظ الإلغاء ولغوت، فإن هذا ظاهر في أنه ماذا في شأن الجمعة، فقد لغى أي ذهب عليه أجر جمعته. والشيخ الألباني رحمه الله ذهب إلى أنه حديث عام، ولهذا قال ألغيت أي قلت اللغو وما لا يحسن من الكلام. قال الراغب في المفردات اللغو من الكلام ما لا يعتد به، وهو الذي يورد لا عن روية فكر فيجري مجرى اللغى، وهو صوت العصافير ونحوها من الطيور. قال أبو عبيدة نعم لغو ولغى نحو عيب وعاب، وأنشدهم نعم لغو ولغى نحو عيب عيب وعاب، وأنشدهم عن اللغى ورفث الكلام، إلى قوله وفي الحديث التحذير من الإخلال بأدب رفيع من آداب الحديث والمجالسة، فهو ألا يقطع على الناس كلامهم بل ينصت هو حتى ينتهي كلامهم وإن كان كبير القوم، ثم يتكلم هو بدوره إن شاء، فذلك أدعى إلى حصول الفائدة من الكلام المتبادل بين الطرفين، لا سيما إذا كان في بحث علمي شرعي. وقد أخل مع الأسف بهذا الأدب أكثر المتباحثين، فإليه نلفت أنظارهم. أدبنا الله تعالى جميعا بأدب نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم هذا من الأدب، صاحبك إذا كان يتكلم أنصت إليه حتى يفرغ من كلامه. بعض الناس يكون ما يترك لصاحبه شيئا من المجال للكلام، كلما تكلم يقاطعه يقول عفوا ولو قاطعتك، قاطعه قال عفوا ولو قاطعتك، يعني هذه عفوا ولو قاطعتك ما تنفع، يعني ما دام أنك ما تركته يأخذ كلامه. نعم إلا إذا استرسل هو ما ترك مجالا لغيره، فك الشريط كما يقال، ما توقف ولا ترك مجالا واحتاج الإنسان إلى توقيفه، هذا لا حرج. أما هو يبدأ يتكلم فتقاطعه هذا ليس من أدب المباحثة كما أشار الشيخ الألباني رحمه الله. حديث برقم 170. طيب جزاكم الله خير. قولهم انصرفنا من الصلاة عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما قال لا يقال انصرفنا من الصلاة ولكن قد قضيت الصلاة، رواه ابن أبي شيبة. تقدم أنه لا حرج في ذلك إلا أنه من باب الأدب والكمال، من باب الأدب والكمال، حتى لا يفهم أن الصلاة شيء يعرض عنه صرفنا من الصلاة، هذا من الأدب. وهذا الأدب وهو ما جاء عن ابن عباس وابن عمر في النهي عن قول انصرفنا من الصلاة ولكن يقال قد قضيت الصلاة، هذا من الآثار إن ثبت الآثار بذلك عن ابن عباس وابن عمر، هو من الآثار التي ينبغي أن ينتبه لها المتحدثون في شأن الصلاة وفضلها وأنها راحة المسلم وأنها قرة عينه كما كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال في مثل هذا حتى إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كرهوا أن يقال انصرفنا من الصلاة حتى لا يظن أن الصلاة شيء ينصرف عنه، بل يقال قد قضيت الصلاة كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من صلاته، نعم لما انصرف من صلاته اقبل على الناس بوجهه، وهكذا في أحاديث الانصراف من الصلاة جاءت أحاديث، لكن أنا أقصد أن هذا محمول من الصحابة على هذا الأدب الرفيع أنه حتى يعني لا يظن أن الصلاة ينصرف عنها، نعم انصرفنا من الصلاة. وإلا في الأحاديث، في أكثر من حديث، ليس في هذا الحديث وحده بل في أكثر من حديث، جاءت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من صلاته كان ينصرف من صلاته عن يمينه أكثر ما ينصرف. وقال ابن مسعود أترى إني أرى أنه أن أحدكم يرى أن حقا عليه أن ينصرف عن يمينه، وكان أكثر من رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يساره، أو كثيرا ما كان رأيته ينصرف عن يساره، إلى غير ذلك من الحديث كثيرة. لكن المقصود بذلك الكراهة والأدب الذي لحظه الصحابة رضي الله عنهم في باب الكمال. قال الله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة، فإذا قضيت الصلاة، فيعني لعلهم الله أعلم لحظوا هذا الملحظ أنه لا يقال، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، فكانوا يكرهون أن يقولوا صرفنا من الصلاة، والله تعالى أعلم. فيكون هذا من باب ما جاء في بعض الألفاظ من أنها جائزة وغيرها أفضل منها، مثل أن يقول يا لعبده عبدي وأمتي وهكذا، نعم، ويقال للعنب الكرم ونحو ذلك من الألفاظ التي هي من باب الألفاظ الأدب. ولهذا حال الشيخ بكر أبو زيد قال وسيأتي ذلك في حرف الكاف في الكلام على الكرم، وذكر هناك كلاما للجاحظ في كتابه الحيوان قد كرهوا أشياء مما جاءت به الرواية لا تعرف وجوهها إلى آخره، سيأتي إن شاء الله في موضعه.